بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ثم أتى هؤلاء بحجة فقالوا: قد توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ثم نشأت الشبهة بعد ذلك، فقالوا: لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى أسألك اللهم بنبيك، ولقال أسألك بدعاء نبيك، فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته؟ وبهذا نجيب إجابة موسعة على هذه الشبهة التي لطالما يستخدمونها ويلبسون عليها بين عامة الناس. الجواب: إذا كان الثابت توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا وتوقفهم عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده، فلا يعود ثم حاجة إلى تقدير مضاف، يعني بدعاء، لأن معنى التوسل والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه، ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأتي به. ولذلك قال عمر: كنا إذا أجدنا سألناك بنبي. كنا. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعلمنا منه هذه الإضافة، يعني إضافة بدعاء، حين قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، يعني بعملهم، رواه البخاري حديث رقم 2896. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو المقصود حين قال للأعمى: إن شئت دعوت لك، فقال الأعمى: بل أدعو. ولكن المصرين على التوسل بالذات لا يريدون من أحد أن يذكرهم بهذا النص. ثم إن الأعمى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء، ولو كان التوسل بالذات مشروعا لم يكن ثمة حاجة للذهاب إليه، إذا كان يكفيه أن يتوسل به إلى الله من غير أن يذهب إليه، فيقول مثلا وهو في بيته: اللهم أسألك من نبيه. لكنه ذهب إليه وطلب منه أن يدعو له، فماذا تفهمون من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له فقال: إن شئت دعوت لك، فألح عليه الأعمى بالدعاء قائلا: بل أدعو. وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأعمى، علقه على مشيئته، وقد شاءه الأعمى بقوله: بل أدعو. ويقتضي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو خير من وفى بما وعد. يؤكد ذلك أيضا قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول أن يدعو به: اللهم فشفعه في، أي اقبل دعاءه في. والشفاعة معناها الدعاء، كما قال في لسان العرب: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل، منها التوسل إليه بالعمل الصالح، وهو أن يحسن وضوءه، وأن يصلي ركعتين يدعو الله عقبهما أن يستجيب دعاءه، في أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا معنى قوله عليه في الدعاء: وشفعني فيه، أي أدعوك يا ربي أن تتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. وهذه العبارة لا يريدون أن يفقهوها أو أن يذكرهم أحد بها، فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك. ولنتأمل هذين الحديثين عن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فمعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم له، فيصير معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه. وهم لا يفهمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى: ائت الميضأة، وكأن معناه عندهم: إلى اذهب إلى ميضأة بيتك. ولما لا تكون الميضأة قريبة منه صلى الله عليه وسلم كما يفهم من سياق الرواية، وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصلى هناك ثم دعا بهذا الدعاء. ولقد لقيت شيخا صوفيا ضريرا كان يحتج علي بحديث الأعمى، فقلت له: وأنت ألست أعمى؟ قال: بلى. قلت له: فهل دعوت بهذا الدعاء؟ قال: نعم دعوت ولم يستجب لي، لأن إيماني ضعيف. قلت: سبحان الله، ليس هذا هو السبب، بل لأن الشرط الذي تتجاهلونه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق بعد موته، وهو خير الأعمى حينما كان حيا بين أن يدعو له أو أن يصبر وله الجنة، ولكن كيف يمكن تخييرك أنت؟ هل يخيرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أن يدعو لك وبين أن تصبر؟ وذكروا قصة لا تليق بعثمان بن عفان رضي الله عنه، احتجوا بما أخرجه الطبراني في معجميه عن عثمان بن حنيف أو حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. تأمل كم في هذه الرواية من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الحي الذي تستحي منه الملائكة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال ائت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك من نبينا نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم رح حتى أروح معك. ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه فقال ما حاجتك؟ فقضاها له، ثم قال له إذا كانت لك حاجة فأتنا. فخرج الرجل وأتى إلى عثمان بن حنيف وقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. قال الطبراني والحديث صحيح. قال الطبراني الحديث صحيح بعدما ذكر هذا الأثر، هذا أثر، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أكد أو خصص الطبراني الحديث بالصحة وليس الأثر؟ لماذا لم يذكر شيئا عن الأثر وإنما خصص الصحة بالحديث وهو ذهاب الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنذكر بالتفصيل سبب ذلك. أولا، إن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنه عند الطبراني ضعيفة السند، ولم يتعرض لها الطبراني بتصحيح، وإنما قال في المعجم الصغير المجلد الأول صفحة 184 لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن يونس ابن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح. وقوله أي الطبراني لم يروه مشعر بضعف القصة عنده عند الطبراني، ووقع التفرد فيها وهو الحق، فإن آفة إسنادها رواية عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد وهي منكرة عند جميع أهل الحديث، كما أشار إليه ابن عدي وقال حدث عنه ابن وهب بمناكير، وأيضا حدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة، وأقره الحافظ على ذلك في تقريب التهذيب الترجمة 2739. فقال الحافظ في ترجمة شبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب، وقال في مقدمة الفتح صفحة 409 ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه ابن سعيد شبيب عن يونس أحاديث ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. قال ابن عدي ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم، وأرجو أن لا يتعمد الكذب. ويؤكد نكارة تفرد ابن وهب عن شبيب أن أحمد بن شبيب وهو المختص بالرواية عن أبيه روى الحديث من غير زيادة في هذه القصة، كما عند الحاكم في المستدرك المجلد الأول 526، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 170 من طريق أحمد بن شبيب ابن سعيد. وهذه الرواية التي لم تتضمن قصة عثمان بن عفان أصح سندا، لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه، وتقدم معنا قول الحافظ في التقريب ترجمة 2739 في ترجمة شبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. شبهة أخرى، واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث وهي وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، وهي زيادة لم ترد في رواية من رووا عن حماد، فلقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 658، وأحمد في المسند مجلد الرابع 132، وليس فيها هذه الزيادة وإن كانت لك حاجة. ثم إن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن هلال من غير هذه الزيادة. ثم إنه على القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة. ولقد قال الحافظ عن حماد في التقريب ترجمة 1499: ثقة عابد تغير حفظه بأخره. وقال البيهقي في السنن الكبرى المجلد الرابع 94: حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله. ثم قال: فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات. قاله البيهقي في الخلافيات، ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول 386. والمسألة أيها الإخوة في أهم أصول العقيدة، فإن القوم يريدون بها تجويز سؤال غير الله عز وجل، لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر، فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد مذهبهم وهواهم. فالرواية إما مكذوبة وإما منكرة، فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري من ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتحولهم إلى التوسل بدعاء عمه العباس؟ ثم إنه على فرض صحة القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفا لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة، وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها. وكما ذكرنا في هذا الأثر إساءة أدب في حق الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه. يلاحظ ذلك كل من تأمل التركيبة الملفقة التي ركبت منها هذه الرواية التي ترضي أذواق أعداء الصحابة وتروي حقدهم ضد الصحابة، فلا تسارع إليها، فإن مفادها أن عثمان كان يحتجب عن الناس ولا يلتفت إلى حوائجهم، وكفى بذلك ذما لعثمان، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحتجب عن حوائج الناس عن الإمام، فقال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حوائجهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وفي رواية: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الترمذي حديث رقم 1332 وأبو داود 2948. فلا يجوز التمسك بقصة ضعيفة تطعن في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مناسبتها هوى دعاة الاستغاثة بالأموات. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا: انظروا، هذا جواز على توسل الرجل بالرحم. والجواب أن هذا سؤال بسبب صلته للرحم، وهذا عمل صالح، وقد قلنا من قبل أنه يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فكذلك صلة الرحم عمل صالح. وقد عرض ابن جرير الأقوال في هذه الآية ثم رجح ما يلي: قال: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو اتقوا الله في الأرحام. تفسير ابن جرير المجلد الثالث الجزء 4 صفحة 152. موقف أبي حنيفة من التوسل. وقد جاء في الدر المختار المجلد الثاني صفحة 630، وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه، عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. هذا الآن الكلام عن التوسل بالذوات. والدعاء المأذون فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو حنيفة: وأكره أن يقول قائل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك. الفتاوى الهندية المجلد الخامس 280، والفقه الأكبر شرح ملا علي قاري صفحة 110. وقال أبو يوسف: لا يدعى الله بغيره. قال المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، إذ ليس لأحد على الله حق. إتحاف السادة المتقين، المجلد الثاني، 285. ففي هذه النصوص عن أبي حنيفة أبلغ رد على الدعاء السبكي عفى الله عنه، أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية. ثم أتوا بحجة واهية أخرى، وهي أن الله جعل لنا هؤلاء أسبابا، الصالحين الأنبياء، فنحن نتوسل بهم إلى الله. والجواب عن ذلك أنه لو كان سببهم مشروعا لما كرهه أبو حنيفة ولما عدل عنه الصحابة واتخذوا دعاء العباس سببا آخر. فالخلاف حول التوسل بالذوات أمر متأخر لم يحصل بين الصحابة الذين تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى التوسل بدعاء العباس والأسود بن يزيد، وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حول التوسل بالذات، وقد منعه أبو حنيفة وأصحابه، وأجازه ابن عبد السلام بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، فقال: ينبغي كون هذا مقصورا على النبي لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون مما خص به تنبيها على علو رتبته وسمو مرتبته. ولكن إذا اختلفوا هؤلاء العلماء فما موقفنا نحن من اختلافهم؟ هل نترك المسألة هكذا من غير تصويب وترجيح لأحد أقوالهم؟ قال ابن تيمية: إن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع، فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول: قد توسل عمر بالعباس وترك التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمهور الصحابة وأقروه بلا إنكار واحد منهم، فنحن مع تقديرنا للعز بن عبد السلام رحمه الله نرغب عن فتواه تمسكا بما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدول الصحابة أي تركهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عباس وكان آنذاك حيا دليل واضح على أن المشروع ما فعلوه دون غيره. لذا فمن لا يفرق بين التوسل بالحي وبين التوسل بالميت نحتج عليه بتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلما مات تركوا التوسل به وعدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس. ومن لا يفرق بين التوسل والاستغاثة نحتج عليه بما روى البخاري عن أحمد: لا يستغاث بمخلوق، كما جاء في خلق أفعال العباد صفحة 123. وقد وردت روايتان متعارضتان عن أحمد، إحداهما تجيز التوسل والأخرى تمنعه، ولكن تحريمه للاستغاثة بغير الله ثابت، ولم يرد عنه جواز الاستغاثة بغير الله. فإن من يحتج بأحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتج بأحمد في مسألة جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. فهل أنتم حقا متبعون لما كان عليه أحمد؟ إن هؤلاء في الحقيقة لا يتفقون مع ابن عبد السلام ولا مع أبي حنيفة في ذلك، وقد خالفوا أبا حنيفة في كراهية التوسل بذات النبي أو غيره، وخالفوا ابن عبد السلام فعمموا التوسل بعد أن قيده وخصصه هو برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. فلا العز بن عبد السلام ولا أبو حنيفة يوافقان على استغاثتكم بالرفاعي ووصفه بغوث الأغواث وقولكم: مدد يا مشايخ، مدد يا أولياء، مدد يا جيلاني، مدد يا أموات. وهذه شبهة أخرى، قالوا: ألم تسمعوا حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك؟ لكن هذا حديث ضعيف، فيه عطية العوفي في روايته وهن، وقد ضعفوه، وهو مشهور بضعفه وتشيعه وتدليسه عند المحدثين. انظر تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، ترجمة رقم 4616. قال الزبيدي: إنما ضعفوه من قبل التشيع ومن قبل التدليس. إتحاف السادة المتقين، مجلد الخامس، صفحة 88. وذكر النووي هذا الحديث في كتابه الأذكار، صفحة 58، ثم قال: هذا الحديث متفق على ضعفه. وفي سند الرواية الثانية عطية العوفي، قال النووي: وعطية ضعيف. وأتى هؤلاء بشبهة أخرى، وهي شبهة القياس الفاسد، فقالوا: فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف لا يصح التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء؟ سبحان الله، أليس هذا قياس؟ والقياس ممنوع في أمور العبادات وهو غير صحيح، لا يجوز هذا القياس. فقد قال السلف منهم ابن سيرين فيما رواه عنه الطبري: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. تفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 131، وكتاب المدخل إلى السنن للبيهقي صفحة 196، وجامع بيان العلم لعبد البر المجلد الأول صفحة 58. وقال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني 203: إسناده صحيح.